إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وأطيعوه فما أسعدكم إن أطعتم. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه لم ييأس من التحريش بين المسلمين. يا معشر الإخوة، يقول مولانا عز وجل في محكم تنزيله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. إن هذا الثناء ثناء أثنى الله تعالى به على أولئك الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان بأن قلوبهم سليمة، وبأنها خالية من الحسد والحقد والبغضاء والشحناء. وتلك نعمة من الله تعالى، لأن الشحناء ولأن الأحقاد ما هي إلا أمراض في القلوب. وقد قال ربنا سبحانه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هكذا سماها الله تعالى أضغان، ومحلها في القلوب، متغلغلة في القلوب. وقد امتن الله تعالى على أولئك الذين تبوأوا الدار والإيمان بأنه ألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا، فقال لهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال ابن إسحاق: إن هذه الآية في الأوس والخزرج الذين كانت بينهم نعرات وكانت بينهم ثارات، استمرت 120 سنة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق وعلمهم محاسن الإسلام ودخل الإيمان في قلوبهم، ذهبت تلك الشحناء وتلك البغضاء، وألف الله تعالى بين قلوبهم وذهبت تلك الأحقاد، وأصبحوا بنعمة الله تعالى إخوانا. هكذا يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين بأنه أذهب من قلوبهم الأحقاد. وهو أيضا يمتن على المؤمنين يوم القيامة بأنه نزع ما في صدورهم من غل، فقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. هكذا قال ربنا: ونزعنا، والنزع لا يكون إلا لشيء مستمسك بقوة، لأن الغل كالغل، الغل كالأغلال، وهي القيود التي تمسك بالأيدي أو تمسك بالأرجل فلا تنفك إلا بقوة. وكذلك الأحقاد والأضغان المستمسكة بالقلوب الجاثمة في سويداء القلوب، قال الله تعالى عنها: إنه ينزعها نزعا، وسماها غلا، والغل كالغل وهو القيد كما ذكرنا. يمتن الله تعالى على عباده بأنه يجعل صدورهم يوم القيامة سليمة. وقد قال المفسرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن هذه الآية في مثلي أنا وطلحة وعثمان، وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الخلاف، وكلهم كان يريد الحق واجتهدوا في ذلك، ولأنهم بشر حصل في قلوبهم ما حصل. ولكن ما لأولئك الأقوام الذين بقيت في قلوبهم الأحقاد إلى اليوم ويتنادون بالثارات لأولئك الذين قد سبقوا؟ والله تعالى يقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا معشر الإخوة، إن الحكماء والفلاسفة كلهم قد أجمعوا أن الراحة كل الراحة وأن السعادة كل السعادة هي في بقاء قلب الإنسان سليم، سليم من الأحقاد، وسليم من الحسد، وسليم من البغضاء والشحناء وغير ذلك من أمراض القلوب. ما هي إلا أمراض كما سماها الله تعالى في قوله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذه مسألة معروفة يعرفها الإسلامي ويعرفها الجاهلي، وقد قال ذلك الجاهلي: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، وليس كبير القوم من يحمل الحقد. إن الإنسان الكبير العظيم هو إنسان متسامح، يكظم الغيظ ويعفو عن الناس ويحسن إليهم، وهو في الحقيقة حينما يفعل ذلك إنما يحسن إلى نفسه، لأن الذي يجعل قلبه مخزنا لهذه الأمراض فهو يمرض نفسه وهو يهلك نفسه، وهو كالنار التي إذا لم تجد ما تأكله فإنها تأكل نفسها. يا معشر الإخوة، إن المسألة ليست بكثرة عمل، ولكنها بصفاء في القلب وزكاء فيه وطهارة فيه. وأقص عليكم قصة ذلك الصحابي الجليل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أنه من أهل الجنة، كما جاء ذلك في مسند أحمد وغيره بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فإذا برجل يطلع علينا ولحيته تقطر من ماء وضوئه، ويحمل نعله على شماله، فجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني مثل ذلك: فإذا بالرجل الذي طلع علينا في اليوم الأول هو الرجل الذي طلع علينا في ذلك اليوم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث: وإذا بالرجل هو الرجل. قال أنس بن مالك: فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان هذا الصحابي الجليل رجلا قواما صواما حريصا على الخير وعلى العبادة، يسابق في الطاعات وفي الصالحات. وكذلك كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على درجات متفاوتة. قال عبد الله بن عمرو: فتبعته حتى أتيت بيته فطرقت الباب، فقلت له: إني لاحيت أبي، أي غاضبت أبي، وإني أقسمت ألا أعود إلى البيت 3، وأريد أن تؤويني عندك 3. قال: نعم. ورحب به فدخل عنده ومكث عنده 3 ليال. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فكنت أراقب عمله أنظر ماذا يعمل، فلم أجده يصوم النهار ولا يقوم الليل، ولكنه كان حينما يكون على فراشه إذا تعار من الليل أي إذا استيقظ ذكر الله تعالى وكبر، ولم يزل على فراشه كذلك يكبر حتى يؤذن الفجر، ثم يقوم بعد ذلك لصلاة الفجر. هكذا فعل في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة. فلما انقضت الليالي الثلاث قلت له: يا هذا، إنني لم ألاحي أبي ولم أغاضبه ولم يكن بيني وبينه هجرة، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، قال ذلك ثلاثا، ولكنني لم أرك تعمل كثير عمل، ما رأيت منك كثير عمل، فبأي شيء استحققت هذا الجزاء العظيم؟ فقال له: ما هو إلا ما رأيت. ثم قال له بعد ذلك: إلا أنني لا أبيت على فراشي وفي قلبي غل على مسلم ولا شحناء على مسلم. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: بهذا أدركت، أو بهذا بلغت، أي بلغت ذلك الجزاء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة أيها الإخوة ليست بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة عبادات، ولكنها بصدق وبإخلاص وبصفاء. فإذا أدى الإنسان ما عليه من الواجبات وانتهى عن المحرمات وصفى قلبه وسلم من الشحناء والأحقاد والبغضاء فهو الفائز عند الله، وهو الذي يستحق هذه البشارة العظيمة، وقد أراح نفسه في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يزكي أنفسنا وأن يجعلنا من الفائزين بجنات النعيم. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا معشر الإخوة، الحقد داء دفين، والشحناء مرض خطير، فما هو العلاج؟ ما هو الدواء؟ الدواء سهل وميسر، على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يبتعد عن الغضب وأن لا يمد عينه إلى ما مد الله تعالى به الآخرين وما رزقهم من النعم، وأن يعلم أن تلك قسمة الله تعالى، وأن يكثر من العفو عن الناس، وأن يكثر من المسامحة، وأن يكظم غيظه إذا ما غضب، وأن يكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار يعينه على راحة القلب وسعادته. وهنالك علاج عام تام أوصي به إخواني، أستنبطه من قول الله تعالى في سورة سبأ: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ومعنى هذا أن الإنسان إذا كان أمامه خطب جسيم وقد وقف منه موقفا يحتاج منه إلى نظر وتدبر، فإن عليه أن يخلو بنفسه
أو أن يكون معه إنسان آخر ليجتمع عقله مع عقله وأن يفكر بإنصاف، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فإذا كان لديك عيب من العيوب فاجلس مع نفسك أو مع بعض خلص أصحابك وفكر في هذا الأمر، فمجرد التفكير في ذلك العيب هو حل للمشكلة، وهو دخول في الحل لتلك المشكلة ولاستئصال ذلك العيب. لأن الإنسان إذا استعد للتفكير فإنه قد تجرد وقد سلم قلبه للفطرة، وإذا أسلم قلبه للفطرة فإنه سوف يصل إلى ما تقتضيه تلك الفطرة. هكذا علمنا الله تعالى فقال لنا: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فإذا فكر الإنسان في تلك النعم أو في خصمه الذي اختصم معه وهو يحقد عليه، فكر في عاقبة تلك الأحقاد وأن مصيرها بعد ذلك إلى الندم إذا أراد أن ينتقم أو إذا تحرك حركة ليست في صالحه، فإنه بعد ذلك سوف يسعد بذلك التفكير، وسوف يكون تفكيره إيجابيا يمنعه من أن يقع في المحظور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصفاء قلوبنا ولزكاء أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرى به القدر، إنك على كل شيء قدير. أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة غنية وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.